بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا بإذن الله تعالى في نهاية المطاف عن موضوع تاريخ المذاهب في الإسلام، يتناول بعض معالم منهج أهل الحديث، وسنعرج أيضا ولو باختصار على منهج الماتريدية. بشكل إجمالي قسمنا في بداية هذه السلسلة العالم الإسلامي إلى صنفين بعد اشتراكهما في الدين. ذكرنا أن هناك طائفتين رئيستين ينقسم إليهما العالم الإسلامي، من يسمون بحسب الاصطلاح أهل السنة، ومن يسمون بالشيعة. تعبيرنا كان عن هاتين الطائفتين بأتباع مدرسة الخلفاء أو الصحابة، وعن هؤلاء بأتباع مدرسة أهل البيت. المناهج التي تعرضنا إليها في الموضوع العقدي، ذكرنا أن المنهج الأساسي عند الإمامية منهج واحد وهو معروف وقد تكلمنا عنه، وأما المناهج الاعتقادية الموجودة لدى أتباع مدرسة الخلفاء أو أهل السنة فهم أولا أهل الحديث، وسنتحدث عنهم في هذه المحاضرة، وهم في الغالب ينتسبون إلى المذهب الحنبلي أو بحسب التعبير المعاصر عنهم هم السلفيون. القسم الآخر وهو يشكل أتباع المذهب المالكي والشافعي بما يشمل المرجعيات الدينية من الأزهر إلى جامع القرويين إلى الزيتونة إلى غيرها. أتباع المذهب الشافعي والمالكي في عالم المسلمين هم أشاعرة بحسب هذا التصنيف. المنهج الثالث هو المنهج الماتريدي، والذي غالبا أتباعه من المذهب الحنفي، وسنتحدث عنه إن شاء الله ولو باختصار. ويبقى المعتزلة كما ذكرنا لا يوجد لهم أتباع كمذهب وجمهور، وإنما هي نظريات غالبا يلتزم بها، إن التزم بها مفكرون أو باحثون، وهؤلاء لا يشكلون حضورا اجتماعيا. هذا التصنيف لأهل السنة هو التصنيف العام، لكن هناك تصنيفا آخر يقترحه أو يصر عليه أهل الحديث، وممن ذكره من الأوائل كان ابن تيمية، الشيخ أحمد ابن تيمية، قال وتبعه فيما بعد أهل الحديث أن السنة أهل السنة اصطلاح عام، يعني ما يقابل حسب تعبيره الرافضة، ويجمع أهل السنة القبول بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول، هذا التعريف العام لأهل السنة. ولكن هناك تعريف خاص لأهل السنة، وهو يرى أنهم خصوص أهل الحديث ودون من جاء فيما بعد وقال بمقالات حسب تعبيرهم محدثة ومبتدعة كالأشاعرة والمعتزلة والخوارج والماتريدية. بحسب هذا التعريف الثاني هؤلاء ليسوا أهل السنة، وإنما هم مبتدعة، وأهل السنة الحقيقيون بناء على هذا الرأي هم خصوص أهل الحديث، هم خصوص من يعرفون اليوم باسم السلفيين. وهذا الذي يعني أزعج كثيرا من الأشاعرة، باعتبار أن الأشاعرة الآن أو المسمين بهذا الاسم يشكلون أكثرية في العالم الإسلامي، الأزهر ومن يتبعه كما ذكرنا، وعامة المتمذهبين بالشافعية والمالكية، وهم يشكلون نسبة كبيرة جدا من هذا المنهج. فأن تأتي وتصمهم بالابتداع وأنهم خارج أهل السنة، هذا كان يغيظ علماءهم ويكربهم ولا يريحهم أبدا، لكن هذا أيضا موجود. من هم هؤلاء أهل الحديث وما هي جملة أفكارهم؟ أهل الحديث هم يعتبرون أنفسهم هم أهل السنة، وأن حتى أئمة المذاهب في رأيهم كانوا على وفق ما يرون، وينسبون للشافعي كلاما يوافق آراءهم. لكن بشكل واضح تبلور هذا الاتجاه وظهر وقوي في زمان المتوكل العباسي فصاعدا، يعني من حوالي سنة 230 هجرية أو قبيلها فصاعدا، واشتد خلال 200 سنة، يعني زمان المتوكل ثم زمان المقتدر والمستظهر العباسيين وغيرهم، كان هناك قوة لهذا المنهج وتأييد له، وكان هناك في المقابل تنكيل بذوي الاتجاهات العقلية بأي درجة من الدرجات. فالمعتزلة مثلا لعنوا على المنابر، ووثيقة رسمية من قبل القادر العباسي كانت تتلى ويلعن فيها المعتزلة ويوبخون على أفكارهم، وأمر باستتابتهم في أكثر من موضع، وهذا كل كان يصب في اتجاه تقوية أهل الحديث. لهم وثائق مختلفة تحدد آراءهم وأفكارهم، من أشهرها كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، إمام المذهب الحنبلي أحمد، لديه ولد عالم اسمه عبد الله ويكنى به، يقال أبو عبد الله، وهو ممن ساعد والده في تصنيف المسند المشهور، هذا عند كتاب اسمه السنة، دون فيه جزءا كبيرا من عقائد أهل الحديث، ثم تبلورت في كتب. الآن تقريبا أهل الحديث أو من يطلق عليهم السلفيون إلى الآن في كل مكان يبشرون بهذه الأفكار، نحن نشير إلى قسم منها. أبرز ما يلاحظ في هذه الأفكار أنهم يقدمون النص الوارد سواء في القرآن الكريم وهذا واضح، أو حتى إذا ورد في الأحاديث على أحكام العقل، ويقولون لو تعارض النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأحكام العقل، يرفضون العقل ويقدمون عليه النقل والنص، مع اعتراض غيرهم عليهم بأنه أحيانا هذا الراوي قد يشتبه، هذا الراوي قد لا ينقل نقلا تاما، فكيف تؤخر حكم العقل البديهي الذي تنتهي إليه العقول؟ طيب، واللي أمر الإنسان بأن يحتكم إليه في أبرز الأمور وهي العقائد، أفلا تعقلون وأولو الألباب وما شابه ذلك، تؤخر هذا لأجل مثلا أن راويا أحيانا يكون قد وهم واشتبه، ويوجد في الروايات الموجودة في كتب الصحاح منها ما عن أم المؤمنين عائشة في أنها تنسب إلى بعض الصحابة أنهم وهموا في نقل الحديث، تقول رحم الله فلانا فقد وهم في ذلك، وإنما قال النبي كذا وكذا. مشتبه هذا الراوي، ثقة ولكن مشتبه، ولكن لم يحفظ، لا سيما في الأمور العقائدية أحيانا قضية بسيطة يمكن للراوي أن ينقلها، لكن قضية عقائدية أحيانا تكون ثقيلة لا يستطيع أن ينقلها نقلا دقيقا. الآن لو أن مثلا محاضرا في الرياضيات على سبيل المثال جاء بمسألة وطرحها على جماعة من 10 أشخاص موجودين، لعل الذي يحفظها بدقة هو 2، بينما الباقي قد لا يحفظونها بنفس المقدار إذا كانت قضية معقدة. في العقائد أكو مسائل من هذا النوع، أكو كلمة إذا تتغير يتغير المعنى، ترتيب الكلام إذا يتغير يتغير المعنى، فأنت تجي ترفض ما أدت إليه نتائج العقول والتي جعلت حجة على البشر لأن شخصا واحدا نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا يعترض عليهم مخالفوهم به، لكنهم لا يقبلون هذا الاعتراض ويقولون نحن مأمورون بالأخذ من الكتاب على ظاهره من دون تأويل، من دون تصرف فيه، من دون تغيير معناه الظاهري، ومأمورون أيضا بأن نأخذ عما جاء عن نبينا محمد. ومن ذلك إثبات الصفات لله عز وجل، وقد ذكرنا شطرا منها عند تعرضنا إلى ذكر الأشاعرة في وقت سابق، والأشاعرة حاولوا أن يخففوا الشناعة الموجودة في بعضها حتى يكون مقبولا في الأذهان، لكن أهل الحديث أخذوها على ظاهرها وقبلوها ولم يغيروا فيها شيئا. بعض الروايات مثلا الموجودة غير أن لله يد أو يدين، فإن لله أصابع أيضا. عندهم حديث إن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض على إصبع من أصابعه، وجعل السماء على إصبع، وجعل الجبال على إصبع، وجعل الثرى على إصبع، وجعل الخلائق على إصبع، خمسة أصابع. فأكو هم إيد وأكو أيضا شنو؟ أصابع. فيقول لك نعم الله اليد شنو يتبادر إلى الذهن من هذه اليد؟ أصابع أيضا، أصابع واضح ما يحتاج إليه لا تفسير ولا تأويل ولا روح ولا جية، ولا نقول بلا كيف كما قال الأشاعرة. من نقول هذا الكلام؟ نقول الله له يد وله أصابع، وله فيما يأتي من الأحاديث رجل، وله ذراع، وله كذا، وأنه يضحك. كل هذه كما ورد بها النقل، من غير فيها شيء. طيب لما تجي تقول هسا دع عنك أن هذا الحديث يخالف مثلا قضايا التشبيه، لما أنت تجي تقول فلان شخص ما له يد وأصابع، ماذا تفهم منه؟ بسرعة ترسم صورة في ذهنك ليد ذات أصابع. طيب تنتهي إلى التشبيه، تشبيه الله بخلقه. ماذا يعني إذن ليس كمثله شيء؟ لا، صار مثله الخلائق، وصار هو مثل الخلائق. أو إذا إجوا وقالوا فإن الله خلق آدم على صورته، عندهم رواية أنه اتقوا الوجه، وجه ابن آدم، فإن الله خلق آدم على صورته. طيب إعادة الضمير هنا أعادوه إلى الله مو إلى الشخص. بعض العلماء لما إجوا من المنزهة كالمعتزلة والعدلية عموما قالوا حتى لو صدقنا هذا الحديث، الحديث يقول لا تضرب واحد على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا، هذا ابن آدم، وبالتالي صورة آدم مثل صورة هذا، فالصورتان صورة هذا المضروب وصورة آدم واحدة، لا أن الله خلق آدم على صورته هو، يعني صورة الله مو الشكل. أهل الحديث يقولون لا، الله خلق آدم على صورة نفسه، على صورته يعني على صورة الله، فإذا صورة آدم كصورة الله. زين، ماذا يعني ليس كمثله شيء؟ إذن صار مثل آدم. اترك هذا، يقول مخالف هذا المنهج، زين هذه الرواية جعل الجبال على إصبع، الثرى على إصبع، الأرض على إصبع، السماء على إصبع. احنا ندري أن الجبال هي من الأرض، شلون الأرض على إصبع والجبال على إصبع آخر؟ الثرى اللي هو الأرض هو جزء من الأرض والأراضين، فشنو شال التراب اللي هو الثرى خلاه على إصبع وخلى باقي الأرض على إصبع آخر؟ كيف يحصل هذا؟ فأمثال هذه الروايات هم يجرونها على ظاهرها. الله سبحانه وتعالى عندهم يضحك، على سبيل المثال يضحك، شكوا بها. في الرواية التي ينقلونها أن شخصا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعه يقول إن الله يضحك من قنوط عبده. إذا واحد قنط من الله، يئس من الله، طيب يضحك منه الله. فيسأل ذاك حسب نقلهم، نحن لا نعتقد بهذا ولكن ننقله لتوضيح معالم هذه الفكرة. فسأل ذلك الرجل النبي أو يضحك ربنا، يعني الله أيضا يضحك. فقال في رواية والذي نفسي بيده، في رواية أخرى لا بدون رواية الأولى والذي نفسي بيده، نعم إنه ليضحك، الله يضحك. فهذا السائل قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، هذا الرب اللي يضحك أكيد رح يعطينا ويكرمنا، يتبين مو بغمي حسب التعبير، واحد يمكن واحد يأخذ ويعطي وياه حسب التعبير، ضحوك وما شابه ذلك. أو في روايات أخرى نسبة الغضب إليه بمعنى حلول آثار الغضب على وجهه. الإنسان العادي إذا غضب ماذا يحصل فيه؟ شيء من التغير في وجهه. في بعض الأقوال تنسب مثل هالحالة إلى ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. أيضا نسبة الرجل إليه في تفسير الآية، هل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في الرواية عندهم أنه كل ما جهنم يذب فيها منها الكافرين ما تشبع، وتقول هل من مزيد هل من مزيد، إلى أن يضع الرحمن رجله فيها، خلي رجلة فيها فتصيح قط قط، خلاص بس كفي هذا المقدار. هذا الرحمن، هذا الإله في هذه النظرية له يد أو يدين، وكتب التوراة بيده. عندهم أيضا في الرواية أن الله سوى ثلاثة أشياء بيده، غرس الجنة بيده، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده. إيش معنى ما كتب القرآن؟ طيب إيش معنى ما كتب الإنجيل؟ بس التوراة على وجه الخصوص. طيب فله يد، له ذراع، له جنب، له عين، له أصابع، يضحك، يغضب، إلى غير ذلك. مخالف هذا المنهج قالوا ما أبقيتم من الأعضاء شيئا، يعني هذا التشبيه والتجسيم إلى يتخالف تماما مع ما جاء في القرآن كثيرا، ليس كمثله شيء، إثبات الحركات لله عز وجل، أن الله ينزل من السماء ليلة الجمعة، أن الله جالس على عرشه مستوي على عرشه، بس ليلة الجمعة ينزل فيقول هل من تائب وهل من مستغفر كما قالوا. طيب هذا المستقر على العرش والقاعد على العرش يقتضي أن يكون العرش من ذاك الوقت موجود، صحيح ولا لا؟ زين، هذا يستلزم تعدد القدماء كما يقولون، يعني أن هذا العرش كان قديما مع الله سبحانه وتعالى، والقديم إنما هو واحد أحد صار وياه العرش. ثم إذا كان مستقر في تفسير استوى على العرش، إذا كان بمعنى مستقر قاعد، فماذا يعني وهو معكم أينما كنتم؟ أنا الآن هنا، بناء على هذا التفسير إذا الله مستقر على العرش قاعد عليه وياي الحين، لولا إذا وياي يعني مو فوق، إذا فوق يعني مو وياي،
فماذا تختارون؟ عود هنا بعضهم لجأ إلى تأويل، قال لا إهني وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بالنصرة، معكم بالمعونة. زين أنت اللي تريد تأول هنا، ليش ما تأول من البداية؟ قل هذه الاستواء لا بمعنى الجلسة والقعدة، وإنما بمعنى الهيمنة والسيطرة، وأنت ترتاح من كل هذه الأمور. إما أنت ما تأول وما تقبل المجاز فلا تقبل هناك، حتى تقول وهو معكم يعني معكم بالنصرة، لا، معكم ظاهرها يعني وياكم. أنا لما أقول لك أنا وياك ماذا يعني؟ أنا ملاصق لك بجنبك. إلا أن أؤولها بشيء آخر، فأنت ليش تأول هنا؟ تقبل هناك ما تأول وما تقبل. هذه مثلا من أهم معالم هذا التوجه. وأما إذا رحت إلى بعض من يتطرف في إثبات هذه الصفات، سوف ترى شيئا كثيرا مما ينتهي إلى التشبيه والتجسيم. هذا الأمر هو نفسه اللي دفع الأشعري في الشرق والما تريدي في الشرق، دفعهما لأن يحاول إصلاح هذا المنهج الاعتقادي في أهل الحديث، كما سيأتي في الحديث عن ما تريدي إن شاء الله. هاي واحد من المعالم. واحد من المعالم ما يذكرونه من الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر بمعنى تقدير الله عز وجل على الخلائق، هذه عقيدة إسلامية عامة، ماكو واحد من المسلمين لا يؤمن بها. شنو اللي يختص فيه أهل الحديث واللي يأكدون عليه ويعتبرون أنفسهم هم اللي على السنة الصحيحة والباقي كلهم مبتدعة؟ شنو جهة الاختلاف؟ ما دام كنا نؤمن بتقدير الله عز وجل وقضائه، هنا فرق كبير جدا. أنقل إليك نص ما ذكر في كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل حتى يتبين إليك وين وجه الاختلاف. يقول في باب الإيمان بالقدر خيره وشره: الزنا والسرقة وشرب الخمر كلها بقضاء الله. إذا أنت زنيت فهذا قضاء الله عليك، ذاك البعيد زنى بقضاء الله عليه، بقدر الله عليه، شرب الخمر كذلك، سرق أيضا كذلك، بقضاء الله عليه من غير أن يكون لأحد حجة. زين أنت تقول يابا إذا الله قدره علي لماذا أنا أحاسب؟ الله هو اللي قضاه علي، الله هو اللي قدره علي، الله هو سيرني إليه، الله أجبرني عليه، طيب فلماذا يحاسبني؟ يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله هو سوى هالشكل، ما لك حق أنت تسأله. أحدهم جاء، وهذا منقول في غير كتب الإمامية، أحدهم جاء إلى أحد الخلفاء فقال له: الزنا بقضاء الله؟ أرأيت الزنا أيكون بقدر، يعني الله قدره علي وقضاه علي وأنا ما إلي مفر منه؟ لأن هذول يقولون أنه أنت مقضي عليك ومقدر عليك، ما تقدر تفك منه، جاري عليك شئت أم أبيت. طيب، فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: فإن قدره الله علي فكيف يعذبني؟ إذا الله هو اللي قضاه علي، ألزمني به، أجبرني عليه، لماذا يعذبني؟ هذا الخليفة لما لم يجد جوابا قال: لو كان معي أحد لأمرته أن يجأ أنفك، يضرب بوكس على خشمك. طيب،
إذا واحد وياي أخليه يهشم خشمك. طيب بس هذا خوي يبقى السؤال موجود، هشمت خشمه أو ما هشمت خشمه؟ لماذا إذن يكون الثواب؟ لماذا يكون العقاب في موارد العقوبة؟ إنما يكون الثواب والعقاب عندما يكون الإنسان مختارا. واحد إجا وخلى المسدس على راسك، قال لك صلي ركعتين وإلا أطخك، أنت هم صليت خوفا من هذا المسدس، طيب هل تحصل على ثواب في ذلك؟ هذا مو قربة إلى الله، قربة إلى المسدس صار، فلا تثاب عليه. أو لو أن شخصا جاء وأيضا خلى المسدس على راسك أن تشرب الخمر فشربت الخمر، هل تعاقب؟ لا تعاقب، لأنك مجبر ومكره عليه. طيب شو تسوي إلى هذا؟ قال الله، هذا تتم إلى كلام ما جاء في كتاب السنة، الله عالم بكل ما يكون إلى قيام الساعة، فكل يعمل بما خلق له، لم يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته. جهة سوء الفهم هنا موجود، يقول الله عالم بخلقه وبما سيصنعون إلى يوم القيامة، صحيح؟ ما دام عالم بخلقه وبما سيصنعون فإنه عندئذ سيكون هؤلاء جارين في أعمالهم على طبق ما علم الله من قبل. تقول له أكو فرق بين علم الله تعالى وبين جبر الله تعالى للإنسان. الله يعلم أنك هذه الليلة تأتي إلى هذا المسجد المبارك من قبل خلقك، صحيح؟ ولكن هل ترى نفسك عندما خرجت من منزلك، هل ترى نفسك مجبرا على المجيء إلى هذا المكان؟ هل ترى نفسك مسيرا على المجيء إلى هذا المكان وكأن هناك برنامج كمبيوتر يحركك من دون إرادة؟ لا يحصل للإنسان، ولا يحصل للإنسان هكذا، ولو حصل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لبطل الثواب والعقاب. لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام من صفين ورجع، واحد من أصحابه سأله عندها الخطأ الفكري، سأله يا أمير المؤمنين أكان ذهابنا إلى صفين بقضاء وقدر؟ قال بلى، كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. في مقابل من يقول يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، اليهود عندهم فكرة أنه الله رتب الأمور ثم بعد أخذ جانب، شال إيده، يد الله مغلولة شال إيده، غلت أيديهم، القرآن يقول لهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لا بل يداه مبسوطتان تتحرك تفعل في الكون مو بمعزل. هذه نفسها الفكرة اليهودية، أكو الآن بعض الملحدين هم يلتزمون بها، يقولون أساسا الكون يمكن فرضه بدون حاجة إلى الله، إما بناء على نظرية الانفجار العظيم أنه في وقت ما حصل انفجار في الكون، هذا الانفجار العظيم ترتبت فيه الأشياء كلها، الأفلاك والمجرات، وجرت كل القضايا من دون حاجة إلى إله خالق. أو بناء على مثلا ما ذهب إليه بعضهم من قضية نظرية النشوء والارتقاء، اللي حالة تطور بمعزل عن الله سبحانه وتعالى، مو أن الله يخلق الكون أطوارا ومن مرحلة إلى مرحلة، ويخلق الإنسان ويخلق البشر ويخلق السماء ويخلق الأرض، لا لا، وإنما هي نفس هذه الأشياء تطورت من أحادية الخلية إلى 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 أن وصلت إلى هذا الشكل اللي نشوفه في البشر من دون حاجة إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا لا يقبله المؤمن. كل شيء في هذا الكون تحت نظر الله، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فكل شيء تحت النظر الإلهي، هذا الشيء، وأن كل شيء مجبر بجبر الله أن يفعل كذا وكذا، لا ماكو ارتباط بينهما أبدا. هل آيات هذه ترد على شنو؟ تلك الأفكار. هل اعتزل الله الكون وما يدري شنو يصير فيه؟ لا لا، كل شيء بإذن الله. هل تدخل في كل تفاصيله بحيث أنت إذا تقرأ قرآن هذه الليلة الله أجبرك على قراءة القرآن؟ ليس كذلك. أجبرك على الصلاة؟ ليس كذلك. أنت تجد نفسك يوم من الأيام تكسل ذاك البعيد عن قيام إلى الصلاة، ويوم آخر تجد نفسك قائما للصلاة وأنت واحد. غاية الأمر، الحالة الأولى كنت فيها مقصر وخاضع لهواك ولم تعمل إرادتك، اليوم الثاني لا، هب رحمانية وفعل إنساني دعاك إلى أن تقوم في وقت الصلاة. هذه واحدة من المشاكل اللي دخل فيها أهل الحديث. طبعا يترتب، نسينا أن نذكر ما القضية صفين، رحنا عنها، خل نرجع. فقال له: كان خروجنا إلى صفين بقضاء وقدر؟ قال: بلى. قال: إذن أحتسب عند الله عنائي، يعني أنا مو مثاب. رحنا وهالمشوار الطويل وقتل وضرب ومضارب، أنا لن أثاب لأن أنا كنت شنو؟ مجبور عليه، مقدر علي. أي إنسان يعرف هذا، أن الإنسان المجبور على فعل إذا كان فعل زين لا يثاب، إذا كان فعل سيء لا يعاقب، هذا بعد من الأمور البديهية. طيب، فقال له: ما دام إحنا مجبورين على الذهاب إلى صفين، طيب، وكان ذلك بقدر الله، هو اللي أجبرنا ودانا ذات الصوب، ما رح يعطينا، ما رح يثيبنا. فقال له: ويحك، كلا، ظننت قدرا لازما وأمرا محتما، إذا كان كذا، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. لكن القضية مو هالشكل، مو قضية جابر، هي تحت إرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنتم مو في معزل تتصرفوا في الكون بوحدكم، بس عندكم مشيئة. وما تشاءون، مو أن الله فقط يشاء، أنتم أيضا تشاءون، أنتم تفعلون في طول مشيئة الله عز وجل، في طول إرادة الله عز وجل، لكم مشيئة، لكم إرادة، لكم اختيار، ولذلك تحاسبون. وإلا لو كان هكذا بإمكان أي قاتل أن يقول: أنا مو معاتب ولا معاقب، مو أنا اللي قتلت، الله أجبرني على القتل. هل يقبل أحد أن يقول: الله أجبرني عن القتل؟ فإذا أنا لا، كل العقوبات هنا في الدنيا تنتهي، لا عقوبة للزنا، لا عقوبة للقتل، لا عقوبة للسرقة، لا عقوبة لأي مخالفة من المخالفات. الآن واحد يجي يصدم شخص آخر متعمدا في الشارع، يجون يأخذونه، يقول: مو أنا، الله أجبرني على ذلك، قدر علي ذلك، فروحوا اخذوا حسابكم ويا الله، مو وياي أنا. وهذا ببديهة العقول أمر غير مقبول، لكنه من معالم خط أهل الحديث. عندهم أيضا فكرة تعديل الصحابة، ومنهم انتشرت إلى باقي المذاهب أن كل الصحابة عدول واحد، وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله اثنين، وأنهم في الفضيلة مترتبون كترتبهم في الخلافة، ثم بعد ذلك بقية العشرة المبشرة، ثم إلى آخره. احنا في إحدى السنوات في هذا المسجد المبارك تعرضنا إلى موضوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله،
وقدمنا 3 محاضرات في البداية عن موضوع عدالة الصحابة، هالنظرية من أين جاءت، تاريخها، مبرراتها، الأدلة عليها، بمن وقشت، فلا نعيد الحديث الآن في هذا المكان. فهذا من المبادئ الموجودة عندهم. من المبادئ والمعالم في هذا قضية طاعة السلطان أيضا يذكرونها، برا كان أو فاجرا، وأنه حتى لو كان متسلطا بالقوة والغلبة يجب طاعته ويجب الانقياد إليه. وهناك أمور أخرى لا نستطيع التعرض إليها كلها حتى لا يتداركنا الوقت. هذا منهج من المناهج، كما قلنا أكثر من يتبعه هم أتباع إمام المذهب الحنبلي أحمد، أو من يعرفون به في هذه العصور بالسلفيين. طبعا السلفيين ليست مسبة، هم أتباع هالمنهج يفتخرون به، يعني يعتبرونها نقطة قوة وليست مسبة أو مذمة. المنهج الآخر والأخير هو المنهج الماتريدي. ما تريد منطقة في سمرقند، سمرقند في الولايات المستقلة حديثا والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، فيها بلدة سمرقند، فيها بلدة اسمها ما تريد، هذا واحد منها. في القديم كانوا يسمونها المناطق بلاد ما وراء النهر، يعني البلاد التي هي شرق خراسان، هاي المناطق كلها يسمونها ما وراء النهر. هذا من ما وراء النهر، من سمرقند، من بلدة ما تريد، محمد ابن محمد الماتريدي، توفي 333 هجرية، معاصر لأبي الحسن الأشعري إمام المذهب الأشعري، اثنيناتهم في وقت واحد. هذا الماتريدي توفي بعد الأشعري ب10 سنوات، ذاك 323، هذا 333، في العصر واحد، في التوجه والأهداف أيضا متفقون، وفي المنطلقات، لكن في بعض الأفكار عندهم اختلاف. هذا في مشرق البلاد الإسلامية ما وراء النهر، وهذا في الآخر الأشعري في وسط البلاد الإسلامية العراق. شهرة أبي الحسن الأشعري لأسباب أهمها لعله وجوده في قلب العالم الإسلامي، هنا معترك التيارات والمذاهب والآراء. ذاك الماتريدي كان في تلك المنطقة البعيدة، فاللي تأثر به في منطقة محدودة، وغالبا الذين تأثروا به وبمنهجه هم من كان على المذهب الحنفي، والآن يقولون إن الأحناف غالبا، الأحناف فقها، ما تريدية عقيدة. هذا لما إجا اتفق مع الأشعري في المنطلق، ما كان بينهم تنسيق، ما يظهر بينهم تواصل، لكن يحدوهما شيء واحد، وهو أن المنهج الرسمي لأهل السنة لأتباع مدرسة الخلفاء كان منه أهل الحديث. طيب، لكن منهج أهل الحديث كما ذكرنا غير قابل لإقناع العقول، فيه ميل إلى التشبيه، فيه ميل إلى التجسيم، فيه ميل إلى الجبر والتقدير بهذا المعنى الذي يسلب اختيار الإنسان وحريته. فهذا من الأمور التي لا يقبلها العلماء، لا يقبلها أهل الفكر، تعتبر نقطة ضعف. كلاهما، أبو الحسن الأشعري من جهة والماتريدي من جهة أخرى، انبعثا لإصلاح منهج أهل الحديث، تشذيب هالزوائد الموجودة فيه، قدر الإمكان محاولة الاستدلال على ما ورد، إعطاء العقل فد مجال ولو زاوية من هنا وزاوية من هناك
حتى لا يكون العقل معزول تماما عن هذا المنهج. ذكرنا في الحديث عن أبي الحسن الأشعري أنه في بعض الأمور استطاع أن يوفق بين ما تؤدي إليه أحكام العقل وبين النصوص الموجودة في منهج أهل الحديث. الما تريدي أيضا كان هذا سعيه، اختلف في النتيجة هو مع الأشعري في بعض المسائل، بعضهم يبالغ ويقول عشرات المسائل اختلفوا فيها، وبعضهم يقول اختلافهم في ثلاث مسائل، نظرا لأن غايتهما واحدة وهي محاولة إصلاح وتشذيب وتهذيب مذهب أهل الحديث في العقائد. مثلا من الأمور التي تذكر وتنقل عن الماتريدي أنه قبل أن أفعال الله وأحكام الله معللة بالأغراض. أهل الحديث قالوا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ممكن أن يوجب شيء أصلا ما في مصلحة، الله ملك وخالق ورب، وانت شحدك تجي تعترض عليه لازم هذا فيه فائدة وذاك ما فيه فائدة، انت منه أصلا؟ ما إلك حق على الله؟ فيمكن الله يوجب شيئا ما فيه منفعة أصلا، ويمكن أن يحرم شيئا ما فيه مفسدة. عند العدلية الإمامية والمعتزلة وأمثالهم لا، أفعال الله تبعا لمقتضى حكمته، الله قادر على شيء بس الله حكيم أيضا غير عابث. الآن يجي يوجب على البشر أحكام من غير غرض، من غير هدف، من غير مصلحة، من غير منفعة، هذا نوع من أنواع العبث. طيب، فأهل الحديث كأنما أرادوا أن يطلقوا جانب التوحيد، الله رب لا يوقفه شيء ولا يحد من قدرته شيء، لكن نسوا أمر الحكمة أن الله حكيم قادر، ولكن أيضا شنو؟ معابث. أفرأيتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما يصير. طيب، نحن لا نعبث، إيجاب شيء بلا مصلحة وبلا منفعة يعده العقلاء عبثا لا يصدر من الباري. فهذا أهل الحديث قالوا لا، الله رب خالق يقدر يسوي كل شيء، ما حد يوقف قدامه، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل كيف. طيب، المعتزلة والعدلية عموما قالوا لا، الله مع قدرته حكيم لا يوجب إلا ما كان فيه حكمة، فيه مصلحة، أو ينهى عن شيء فيه مفسدة. الما تريدي قريب من هذه الفكرة، قال نعم أفعال الله معللة بالأغراض. فهو هنا نطلع عن منهج أهل الحديث في موضوع التكليف بما لا يطاق. الله هل يكلف البشر بما لا يطيقونه كما ندعو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ هل يكلف الله عباده بما لا طاقة لهم به؟ زيد من الناس مشلول شلل رباعي يقول له طير في الهواء، هل يصدر هذا من الله عز وجل ولا لا يطيق؟ كيف تكلفه؟ أهل الحديث قالوا إيه ما في مشكلة، لأن الله قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، والحال أنه الملائكة ما كانوا يعرفون في قضيتهم مع آدم، طلب من الملائكة أن يخبروه، والحال أنهم فهذا تكليف بما لا يطاق. غير أهل الحديث يقولون هذا من نوع التحدي، مو طلب حقيقي، يريد أن يبين لهم شنو عجزهم، لا أنه حقيقة يريد منهم الإنباء، لأن الله يعلم أنهم لا يعلمون، بس يقول تفضل، مثل ما أنت تقول إلى واحد جاوب على هالسؤال خلّه شو، أنت ما تريد تجاوب، تريد أن يكتشف أنه هو غير عالم. طيب، تتحداه بهذا. فهي أوامر امتحانية على نحو التحدي مو على نحو طلب الحقيقة. العدلية يقولون أنه هذا هكذا، فلا يمكن التكليف بما لا يطاق. الما تريدية اللي في الأساس جاي هو حتى يعدل مسار أهل الحديث، هنا مال إلى من؟ إلى مخالفيهم وأمثال ذلك من الأمور. وانتشر هذا المذهب وهذا المنهج كما قلنا في أجواء الأحناف، شوية أعطل العقل مجال أوسع مما كان لدى أهل الحديث، وبالتالي اعتبر منهجا مغايرا لهم. ولذلك أهل الحديث يعدون الماتريدية أهل بدعة، يعدون الأشاعرة هم أهل بدعة، كما يعدون الشيعة أهل بدعة، ويعدون المعتزلة أهل بدعة. طبعا يختلف البدع، أكو فد بدعة وأكو سوبر بدعة. زين، هذه المعتزلة والشيعة لعدهم الدرجة الأعلى من الابتداع في رأي أهل الحديث. طيب، إجمال الإشكال على الذي يثيره أهل التحقيق على أهل الحديث أن عندهم مشكلتين أساسيتين لو تم التغاضي عن كل شيء. واحد منها مشكلة التشبيه، وواحد منها مشكلة الجبر. شغلة ترتبط بالله وشغلة ترتبط بالعبد. شغلة اللي ترتبط بالله أنه هؤلاء بما يثبتونه من الصفات، يد وعين ورجل وخشم وما أدري كذا، يقوم ويقعد ويضحك ويغضب وقاعد على كرسي ويتحرك وما أدري كذا، هذه كلها من تشبيه الله بخلقه، فهم مشبهة. والأمر الثاني قضية الجبر، أن هؤلاء الاعتقاد بهذه العقيدة ينتهي إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله، وإذا كان مجبور في أفعاله فلا ينبغي عقابه على سيئاته ومعاصيه. في المقابل الإمامية ومن تأثر بهم كالمعتزلة لا يقبلون الأمر الأول ولا يقبلون الثاني، وقد شجعت بعض الحكومات والسلطات الاتجاه الأول، حتى لقد شاع عند الباحثين القول بأن التشبيه والجبر أمويان، وأن التنزيه والعدل علويان، وهذا كلام معقول إلى حد كبير. الجبر حالة أموية، لذلك أنت تقول أنت ترى في طريقهم وسلوكهم دائما تبريرهم بهذا. يسألون واحد من قادة الجيش الأموي، كيف فعلتم ما فعلتم بابن رسول الله؟ قالت كانت أمور أجرى الله فيها قضاءه، الله سوى هالأشياء وأجرى قضاءه، وإحنا بعد مجبورين كنا عليها. أو ما ذكرناه قبل ليال من قول ابن زياد لعلي بن الحسين، إن الله قتل علي بن الحسين، الله هو اللي قتل علي بن الحسين، فقال الإمام بل قتله الناس. هذه أيضا فكرة الجبر والاختيار وتحميل المسؤولية لمن؟ لله، أنا مجبور. أو لا، للناس، أنا مختار، وإن كان الله يعلم بأنني سأسيء الفعل لكنني أنا مختار في فعلي ومحاسب عليه. وهذا هو اللي يخلي المجرمين مجرمين، وإلا لولا نسبة الفعل بحرية هذا الإنسان واختياره لما استطعنا أن نقول قتل يزيد الحسين. ما نقدر نقول هالحكي، لازم نقول الله قتل الحسين. ما نقدر نقول أن الحسين ثار ونهض لنصر الإسلام، الحسين ما ثار وإنما الله ثار، الله أجبره على أن يثور وحركه، مثل ما واحد عنده ريموت كنترول ويحرك هذه الأدوات، وأنه قتل ضمن هذا الإطار. والحال أنك ترى أن هذا المعنى معنى غير صحيح وساقط تماما.
بعض أصحاب الحسين عليه السلام باختيارهم، باختيارهم الحر بن يزيد الرياحي أمس كان هالصوب ولم يكن مجبورا على أن يكون في جيش ابن زياد. لما فكر وتأمل وقال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، أنا قاعد أفكر، أنا قاعد أتأمل في نتائج الأعمال، ووالله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. انتقل هالصوب، وأكو واحد من أصحاب الحسين وصل إلى باب الجنة ثم دفر هذا الباب ورجع. الضحاك المشرقي، ضحاك ابن عبيد الله المشرقي من أصحاب الحسين، دعاه الحسين في الطريق إلى نصرته فقال نعم آتي معك وأقاتل ما وجدت معك مقاتلا، فإذا قتل أصحابك أنا أنسحب. ولك هذا وقت اللي أنت تنصر، إذا ماكو عند أصحاب هو وقت الحاجة بس بعد. فقال له الحسين ذلك لك. الإمام الحسين يعني بالتالي يتيح الفرصة لعله هذا تدركه الرحمة والسعادة ويشتاق إلى الجنة، فإجا ويا الحسين قاتل، الأصحاب أيضا قاتلوا، عقرت الخيل، قتل الأصحاب، ما بقى مع الحسين أحد. إجا هذا الضحاك المشرقي قال أبا عبد الله أنا على شرطي، قلت لك أقاتل معك ما وجدت معك مقاتل، أنا ماكو وياك أحد، فأنا أنسحب بعد مع السلامة. فقال له ولكن أنى لك ذلك، لأن الخيل عقرت، ضربت بالسهام فعقرت، ما عندك خيل تركب عليه. قال لا، لقد خبأت فرسي في داخل الخيمة، أنا مرتب الموضوع زين. هذا لا في اليوم اللي إجى مع الحسين عليه السلام كان مجبورا على المجيء، ولا هذا اليوم اللي راح ينسحب كان شنو مجبورا على الانسحاب، وبالفعل ركب فرسه وخرج من المعركة في الاتجاه الآخر وانصرف، لم يكتب له أن يكون من شهداء كربلاء. هذا لا ينسب إليه أنه كان مجبورا، ولا الحسين كان مجبورا، ولا المقاتلون الأعداء كانوا مجبورين، بل كل واحد مسؤول عما كسبت يداه. أي لاحظوا في القرآن الكريم كلمات بما كانوا يكسبون، هم يكسبون بما كسبت يداه. طيب بما كسبت أيديهم، لو تراجعوا في القرآن الكريم هالمفردات هذه تجدونها شيئا كثيرا. يعرض على الإنسان الموقف بالتالي يختار هو. حتى الحسين عرض عليه الاستسلام، رغب في الاستسلام، عرض عليه الأموال، خوف، ولكن الحسين نسيج آخر، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، يقول سيد حيدر الحلي، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها، فقال لها اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها، رأى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شأنها، فشمر للحرب عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، إلى أن يقول ولما قضى للعلا حقها. بعد ما جاهد ذلك الجهاد، بعد ما عمل ذاك العمل، بعد ما أعطى ذلك العطاء، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل
ميدانها فبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها وأصبح مشتجرا للرماح. مشتجر يعني مثل الشجرة صارت الرماح على بدنه الشريف. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانا غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثانها. يقول الشاعر أنا غريبا أرى توسد خد الإمام على التراب نقول له لم يحصل هذا قليلا لأن رأس الحسين قد فصل من بدنه وعلي على رأس رمح طويل. وتقدم النساء في اليوم في نفس اليوم لكي ترحل بعده النساء على تلك النياق الهزال. وزينب سلام الله عليها ونساء الحسين وباقي المخدرات يلقين بنظرة وداع على تلك الأجساد. ساق الضعن للشام وين أهل الحمير زينب تنادي سفرتي القشرة علي ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح كلهم عرايا والشفاين من سافي الري ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح وتصيح ذاب القلب من عظم الرزية ورملة على الجاسم هوايا تلطم صدرها نادي عروسك بن سعيد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتاياك محد قبرها مدلل يا عقلي شلون تبقى على الوطي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.